اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو بعنوان: لماذا تسلط الملاحدة على المسلمين؟ أو بعنوان: من أسباب تسلط الفلاسفة والباطنية والملاحدة على المسلمين. وأقول يا أيها الإخوة، إن المتأمل بقضية تاريخ العقيدة في هذه الأمة وتاريخ الفرق والطوائف يجد أن هناك سؤالا محيرا خلاصته أن هناك حركات باطنية إسماعيلية أو قرمطية ملحدة، وهناك أيضا فلاسفة أنكروا النبوات وقالوا بقدم العالم وأنكروا البعث بعد الموت إلى غير ذلك من الأمور التي هي مصادمة للإسلام وللعقيدة الإسلامية مصادمة ظاهرة. المتأمل فيها يرد عنده هذا السؤال، وهو أن هذه الحركات الفلسفية والباطنية إذا كانت تقوم على صريح الكفر والإلحاد وتعطيل الشرائع، فكيف وجدت لها موطئ قدم بل أتباعا بين المسلمين؟ وكيف لا تمضي فترة على شهرة الفيلسوف إلا وقد صار له أتباع وتلاميذ؟ وكيف قامت الدولة الباطنية المسماة بالفاطمية، كيف قامت تلك الدولة وأرسلت دعاتها في مختلف أقطار العالم الإسلامي ليدعوا إلى نحلتهم؟ ثم بعد ذلك يجد كثير من هؤلاء الدعاة إلى ذلك المذهب الباطني من يستجيب لهم؟ صحيح أن كثيرا من هؤلاء يستخدمون أساليب ملتوية ويتظاهرون بالتشيع ومحبة آل البيت والرفض، ويقصدون أنواعا من المناطق لا تخلو من وجود من يتستر بالزندقة. ولكن لماذا لم يبعث اليهود أو النصارى وأولئك أشد كفرا منهم بمن يدعو إلى نحلهم ومللهم؟ ولا شك أنهم سيحاولون لو كانوا يجدون من يستجيب لهم. أيها الإخوة، هذا السؤال الذي طرحته قبل قليل يجب أن نقف عنده وقفة. وخلاصة الأمر: كيف وجد في عالمنا الإسلامي مكان لتلك الدعوات الإلحادية؟ وكيف صار لها دعاة وأتباع؟ إن الجواب على ذلك أيها الإخوة يقتضي منا وقفة مع قضية من القضايا الكبار في تاريخ العقيدة الإسلامية. ألا وهي إن مناهج المتكلمين الذين دخلوا في قضايا كلامية ومنطقية وفلسفية ثم دخلوا في باب التأويل من أوسع أبوابه ونسبوا ذلك إلى الإسلام، إن هؤلاء كانوا من أهم الأسباب التي أدت إلى تسلط أولئك الفلاسفة والباطنين على الأمة الإسلامية. فالفيلسوف أو القرمطي لن يجد المشقة في إقناع أتباعه بما عنده من سفطة أو قرمطة إذا أطلعهم على أقوال وتأويلات هؤلاء المتكلمين، وقد يكون فيهم من هو من فقهاء الأمة وأعلامها، لأنه سيجد عنده مقالات عجيبة، وتلك المقالات التي نهجها أولئك المتكلمون فتحت الطريق لأولئك الفلاسفة والقرامطة، ودخلوا من ذلك الباب وانتهى بهم الأمر إلى ما سبق ذكره قبل قليل من أقوال إلحادية كفرية لا يقبلها أحد أبدا. أيها الإخوة، أريد أن أبين هذه القضية بعد أن قدمت في هذه المقدمة من خلال شرح لهذه المسألة من أساسها. نحن نعلم أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كان لهم منهج واضح محدد في التعامل مع النصوص ومع قواطع العقيدة وثوابتها، ولهذا تجد منهجهم واحدا لم يتغير، الذي ينهج نهج السلف في القرن الثاني أو الخامس أو العاشر أو الخامس عشر، انظر فتجد المنهج واحدا لأن الأصول والمنطلقات واحدة. لكن الذي وقع بالنسبة لهؤلاء المتكلمين هو أنهم ابتدعوا مناهج عقلية وطرقا كلامية لتأييد العقيدة أو لإيضاحها أو لحذرها، ومن ثم فإنهم، وهذا لا يكاد يخلو منه أحد من أهل الكلام، ومن ثم فإنهم استعاروا بعض أصول الفلاسفة ثم جاءوا ليدرسوا نصوص العقيدة وقضاياها من خلال تلك الأصول. ودعوني أضرب لكم مثالا واحدا يبين كيف دخلوا من خلال تلك الأصول. مثلا أرادوا أن يثبتوا حدوث العالم وأن هذا العالم حادث، ونحن نعلم أن منهج القرآن في ذلك منهج واضح جلي، ألا وهو الاستدلال بنفس المخلوقات على الخالق، أي أن هذا الكون لا بد له من خالق، وهذه قضية بدهية يعرفها الجميع. الأعرابي ماذا يقول؟ يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسيح. ثم يقول: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ هذه بدهية. ومن ثم تجد أن القول بالأسباب حتى عند الأطفال، فلو أنك كنت عند طفل عمره 3 سنوات ثم ضربته على حين غفلة منه ثم جاء يبحث عن الضارب، لو قلت له لم يضربك أحد هل يصدق؟ لو قلت لهذا الطفل الصغير لم يضربك أحد هل سيصدق؟ لا يمكن أن يصدق، سيقول لك لا بد أن يكون هناك أحد ضربك. إذن الاستدلال بنفس المخلوقات كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الاحتمالات 3: إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أو يكونوا هم الخالقين لأنفسهم، وهذان احتمالان باطلان، فبقي الاحتمال الثالث الصحيح ألا وهو أن لهم خالقا خلقهم. هذا المنهج الصحيح. فجاء أولئك المتكلمون ليأخذوا بمنهج آخر في إثبات حدوث العالم، وليقولوا إن حدوث العالم إنما هو بصفات الأجسام، أي بكون هذه الأجسام فيها صفات من تغير وتنقل واستحالة ونحوها، ومن ثم فهي حادثة لهذا السبب. ومعنى ذلك أننا نستدل على أن الخمر مخلوق بأن هذا الخمر يتحرك، نستمر نستدل على أن هذه الأرض مخلوقة أنها تسبح في هذا الكون، وكذا الشمس وكذا غيرها. فاستدلوا بصفات الأجسام على أنها مخلوقة، وقالوا كل جسم تحدث فيه صفات ومتغيرات فهو حادث. قد يقول الإنسان وهو ينظر إلى هذا الدليل إن هذا فيه شيء من الصحة، لكن في الحقيقة هو باطل، وفتح عليهم بابا عظيما جدا من أبواب الضلال. لأن هؤلاء قيل لهم: هل معنى هذا أن هذا هو الدليل الوحيد على حدوث العالم، وأن الأعراض إذا حلت في الأجسام دلت على أن الأجسام حادثة؟ قالوا: نعم. فجاءهم بعض المنحرفين من المتفلسفة وغيرهم وقالوا لهم: إذن ماذا تقولون في صفات الله وصفات الله أعراض؟ إن قلتم بقيامها بالله كان الله جسما حادثا، تبعتم معي؟ إن قلتم إن هذه الصفات تقوم بالله فيقوم به صفة العلم، يقوم به صفة الإرادة، صفة الخلق، صفة الاستواء، صفة المجيء، صفة الضحك، صفة المحبة وغير ذلك من الصفات الواردة. قالوا: لزم على هذه القاعدة أن يكون الله جسما، وأن يكون والحالة هذه حادثة فينتقض عليكم أصلكم. أنتم أردتم أن تثبتوا أن الله سبحانه وتعالى أزلي، وتثبتوا أن ما سواه مخلوق، وأن هذا الكون حادث، فعلى أصلكم هذا انتقض عليكم الدليل، وصار مجالكم مجال المدافع لتنكروا عن الله سبحانه وتعالى أنه جسم لئلا يكون حادثا. وفعلا صدقوا بهذه المناقشة، فقالت المعتزلة: إذن لا يتم الدليل إلا بنفي الصفات عن الله، لأننا لو أثبتنا الصفات لله لكان مثل الأجسام فيكون حادثا، فنفوا عن الله جميع الصفات. جاءت طائفة أخرى وهم الأشاعرة والكلابية مثلا، فقالوا يفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. الصفات الذاتية لا نسميها أعراضا ونصفها لله كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر ونحوه. أما الصفات الفعلية التي يفعلها ربنا متى شاء إذا شاء، مثل خلقه للسماوات والأرض، مثل كونه يتكلم إذا شاء متى شاء، مثل كونه سبحانه وتعالى استوى على العرش، مثل كونه يجيء يوم القيامة، مثل كونه سبحانه وتعالى يحب عبده هذا اليوم إذا أطاع ويغضب عليه غدا إلى عصى. قالوا هذه صفات فعلا تدل على تغيرات فننفيها عن الله سبحانه وتعالى. وبذلك نفوا الصفات من خلال دليل عقلي استفادوه منه، استمدوه من غيره. ولو أنهم أخذوا بالدليل الصحيح لما احتاجوا إلى مثل هذا، ولما وقعوا في هذه الورطة التي أوقعوا بها أنفسهم من خلال أخذهم من مناهج غريبة. ولهذا السبب نفسه أيضا نجد أن هؤلاء المتكلمين ردوا نصوصا كثيرة صريحة من أجل تلك الأصول العقلية. انتبهوا معي أيها الإخوة لما أردت أن أقوله في هذه المسألة. فمثلا الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق خلقه وأنه على العرش استوى، هذه الأدلة أدلة كثيرة جدا تبلغ المئات بل تزيد على الألوف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه بائن محرم. فجاء هؤلاء لأدلة عقلية وشبه وهمية فقالوا القول بأن الله فوق العالم باطل. وتأولوا هذه النصوص الصريحة كلها وردوها، ثم إذا قيل لهم إذا كنتم تنكرون أن يكون الله فوق العالم فأين الله؟ فقال بعضهم إن الله في كل مكان، وهذا هو قول أو شبيه بقول الحلولي، إن الله في كل مكان. إذن ربنا لا يتميز لا بذات ولا بصفة. وقال بعضهم قولا لا يقبله عقل، قال إن الله لا داخل العالم ولا خارج. فقيل لهم هذا مستحيل، إن الله إذا لم يكن داخل العالم فهو خارج العالم، داخل العالم ولا خارج، هذا لا يقبله عقل. وهكذا كأول النصوص الصفات كالاستواء والوجه واليدين والمحبة والرضا وغير ذلك، وتأولوا نصوص العلو، وتأول بعضهم نصوص الرؤية وقال إن الله لا يرى مثل ما هو مذهب المعتزلة. فلما أعملوا في النصوص تأويلا فسلط الفلاسفة والقرامطة عليهم وقالوا أيضا نحن نعمل في النصوص تأويلا. فقال الفلاسفة مثلا أنتم تأولتم نصوص الصفات وهي كثيرة، فنحن أيضا نتأول نصوص المعاد الواردة في القرآن فنقول إن المعاد غير حقيقي وإنما هو وهم. وتأول نصوص المعاد على أحد وجهين، إما أن المعاد من الأساس كذب كما يقول الزهرية نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب ولماذا؟ قالوا إنما كذب الأنبياء لأجل إصلاح الناس، فهم يقولون لهم إن صدقتم إن فعلتم لكم جنان وكذا حتى تتحسن أخلاقكم، وإلا فلا جنة ولا نار ولا عقاب ولا حساب، كما يفعل الإنسان. وطبعا هذا لا ينبغي له، مع الطفل أحيانا حينما يعيده مواعيد يعلم أنها لن تتحقق، يريد أن يصبح من حاله الآن. وقسم آخر من الفلاسفة قالوا لا، المعاد ما هو إلا معاد روحي فقط، سعادة روحية، لكن معاد جسماني وعودة جسمانية وجنان ونعيم نساء وأكل وفواكه ورمان وطير وغير ذلك مما هو مذكور تفصيله في كتاب الله، وكذلك أيضا بالنسبة لعذاب النار قالوا لا، هذه كلها لا حقيقة لها. إذن النعيم ما هو إلا نعيم نفسي روحي فقط، أما المعاد الجسماني فلا. من الذي يقول هذا وهذا؟ الفلاسفة. فقال لهم الناس جميعا أهل السنة والمتكلمون وغيرهم قالوا لهم هذا كفر وإلحاد، إن تأويل نصوص المعاد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان، فمن أنكر حشر الأجسام وأن الله يبعث الناس يوم القيامة فهو كافر خارج عن دائرة. فقال لهم الفلاسفة، انتبهوا لكيفية التصرف، فقال لهم هؤلاء الفلاسفة ولماذا تكفروننا؟ قالوا لأنكم تأولتم النصوص الصريحة في كتاب الله. فقالوا لهم وأنتم أيضا في باب الصفات تأولتم النصوص الصريحة في كتاب الله، فلماذا تبيحون لأنفسكم التأويل ولا تبيحون لنا التأويل؟ ألكم كما يقول ابن القيم، ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ انتبهوا لهذا الكلام، لأن هذه القضية فعلا قضية كان سبب هؤلاء المتكلمين. فإن الفلاسفة قالوا لهم إذا كانت نصوص الصفات على ظاهرهم على غير ظاهرهم، الله يقول الرحمن على العرش استوى، وأنتم تؤولون على تقولون استولى، الله سبحانه وتعالى يقول جاء ربك، وأنتم تقولون الذي يأتي هو ملك، وهكذا بقية النصوص تتأولونها على غير ظاهرهم وتأتون لها بتأويلات بعيدة جدا. أيضا نحن نأتي إلى نصوص الجنة والنار فنتأولها تأويلات بعيدة جدا. انتبهتم للمأزق الذي أوقع فيه الفلاسفة مع أنهم مقبلون؟ أوقعوا فيه أهل الكلام، لأنهم قالوا لهم إذا كنتم قد أعملتم في بعض النصوص تأويلا وأبحتم لأنفسكم ذلك، فلماذا لا تبيحون لنا نحن ذا؟ ما الفرق بيننا وبينكم؟ إن كنتم نصوص المعاد صريحة قلنا لكم ونصوص الصفات أيضا صريحة، إن قلتم يمكن تأويل نصوص الصفات دون المعاد قلنا لكم ويمكن تأويل نصوص المعاد أيضا كما يمكن تأويل نصوص الصفات. وهذا أيها الإخوة باب عجيب فتح فيه هؤلاء المتكلمون لأولئك الفلاسفة ذلك المدخل، فتأولوا تلك النصوص، وجاء بعدهم إخوانهم الباطنية القرامطة فلم يكتفوا بتأويل الصفات وإنما أولوا حتى نصوص الشريعة. فقال هؤلاء إن المقصود بالحج هو زيارة الأئمة، وإن المقصود بالصيام هو كتمان أسرار الدعوة، وإن المقصود بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة رضي الله عنها. وأعملوا في نصوص الشريعة تأويلا، فقيل لهم هذا إلحاد وهذا زندقة وهذا باطل، بل النصوص قاطعة في أن الصلاة والزكاة والحج والصيام ونحوها أمور معروفة في الشريعة الإسلامية. فقال لهم أولئك الباطنية: نحن تأولنا كما تأولتم أيها المتكلمون. إذا قلتم الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، نحن أيضا نتأول الصيام، والصيام هو الإمساك، فنقول إن المقصود بالصيام هو الإمساك عن كشف أسرار الدعوة. وبهذا فتح المتكلمون أيضا بالباطنية والقرامطة بابا دخلوا منه وهو باب التأويل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن غلط هؤلاء، يعني المتكلمين، مما سلط أولئك الفلاسفة وظنوا أن ما يقوله هؤلاء وأمثالهم هو دين المسلمين أو قول الرسول وأصحابه. انتبهوا معي لهذا الكلام. لو أن الفلاسفة والباطنية ظنوا أن هؤلاء متكلمين منحرفين عن جادة لكان الأمر يسيرا، لكن المشكلة أنهم ظنوا أن هذا الذي يقوله هؤلاء هو الدين الحق، وهو الذي يقوله عامة المسلمين وأئمة المسلمين، بل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني كأن هؤلاء ينسبون عقائدهم وتأويلاته عن المتكلمين إلى من؟ إلى رسول الله وأصحابه. الرسول هو الذي يتأول الرحمن على العرض السوى، وهو الذي يتأول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وهو الذي يتأول بقية الصفات. تلك التأويلات العجيبة، لأن هؤلاء يقولون هذا هو المنهج الحق وهذه هي العقيدة الحقة ونحن على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولئك الفلاسفة ظنوا أن ما يقول هؤلاء فعلا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فعلا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هذا التأويل الذي تأوله وحكاه من بعده يجيز لنا نحن أن نتأول تلك التأويلات. إذا ليس بباطل أن نتأول تلك النصوص بتأويلات أخرى ولو كانت هذه التأويلات بعيدة، لأنها ليست بأبعد من تأويلات المتكلمين. ولذا يقول الشيخ الإسلام بعد ذلك: ولهذا كانت مناظرة ابن سينا هي للمعتزلة. ابن سينا من أكثر فلاسفة الإسلام، وابن رشد الفيلسوف للخلابية اللي هم شيوخ الأشعرية، وكانوا إذا بينوا فساد بعض ما يقوله مبتدعة أهل الكلام يظنون أنه لم يبق حق إلا ما يقولونه هم. وذلك قال: وليس الأمر كذلك، بل ما يقوله مبتدعة أهل الكلام فيه خطأ مخالف للشرع والعقل، والخطأ فيما تقوله المتفلسفة في الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ المتكلمين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض التأسيس المطبوع الجزء الأول صفحة 223. ومعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أننا حينما نقول إن المتكلمين كانوا سببا في تسلط الفلاسفة إنما نبين قضية، وإلا فهؤلاء المتكلمون أفضل من الفلاسفة، وكلام أولئك الفلاسفة باطلا من جميع الوجوه، فلا مقارنة بين الفلاسفة والمتكلمين. لكن الشأن الآن في ذلك، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكره لقصة تسلط الحركات الباطنية في العالم الإسلامي على إثر مقالات أهل الكلام، يقول وهو يتحدث عن الدليل الذي سبق أن ذكرته قبل قليل، وهو دليل حدوث الأجسام الذي جاء به المعتزلة والأشعرية وغيرهم، يقول: فطريقتهم، أي طريقة المعتزلة والأشعرة التي قبل قليل ذكرت، فطريقتهم التي أسسوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل، إذا حققت عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل، فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء يبقى متعجبا. ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم لما بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال، فادعى أولئك قدم العالم أي الفلاسفة، وأثبتوا موجبا بذاته، وقالوا إن الرسالة فيض يسير على النبي من جهة العقل الفعال، لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره. وكان في الوقت الذي أظهر في الجهمية، فيه مقالتهم الأولى، وامتحنوا أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره، قد ظهر أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية باطنا، وذلك في إمارة المامون ثم المعتصم، وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة ما يطول شرحه بما تتزلزل به أقطار البلاد الإسلامية. وما يشير إليه بالمئة الرابعة يقصد به نشوء الدولة العبيدية الباطنية، وأيضا أحداث القرامطة الخطيرة التي وقعت في العالم. ثم يذكر كلام شيخ الإسلام كلاما هنا، لكن من باب الاختصار نتركه. سأضرب لكم مثالا على كيفية معالجة المتكلمين لهذه القضية. فإن أشهر المتكلمين أبو حامد الغزالي، وهو من أشهر الأشاعرة وقتها. وأبو حامد الغزالي أيضا من أشهر العلماء في الرد على الفلاسفة والرد على الباطنية، ولهذا فإن له كتابين من أشهر الكتب، أحدهما اسمه فهافة الفلاسفة، والثاني اسمه فضائح الباطنية. يعني أبو حامد الغزالي الأشعري الصوفي رحمه الله له كتابان، أحدهما ينقض فيه على الفلاسفة مذهبهم، والثاني ينقض فيه على الباطنية مذهبهم، والكتابان موجودان مطبوعان. فماذا قال لما تحدث في تهافت الفلاسفة عن قضية البعث وحشر الأجساد، وهو يرد على هؤلاء الفلاسفة ويبين كفرهم بذلك؟ اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب، وكيف يرد على سؤالهم او على اعتراضهم. يقول ابو حامد الغزالي: فإن قيل ما ورد في الشرع أي من نصوص المعاني أمثال ضربت على حد أفهام الخلق، من الذي يقول هذا؟ الفلاسفة. أمثال ضربت على حد أفهام الخلق، كما أن الوارد من آيات التشبيه وأخباره أمثال على حد فهم الخلق، والصفات الإلهية مقدسة عما يتخيله عوام الناس. ما مقصود آيات التشبيه؟ آيات الصفات. إذن الاعتراف من فموه؟ الاعتراف يقول إن قيل ما ورد في الشرع من نصوص المعاد أمثال ضربت على حد أفهام الخلق، كما أن الوارد في آيات الصفات أمثال ضربت على حد أفهام الخلق، ولذلك نحن نتأولها. هذا اعتراض من؟ اعتراض الفلاسفة على أبي حامد الغزالي وغيره الذي يقول لا تؤولوا المعاد، وهو نفسه يتأول. يقول الغزالي والجواب أن التسوية بينهما تحصل، بل هما يفترقان من وجهين، أحدهما أن الألفاظ الواردة في التشبيه تحتمل التأويل على عادة العرب في الاستعارة، وما ورد في وصف الجنة والنار وتفصيل تلك الأحوال بلغ مبلغا لا يحتمل التأويل، فلا يرفع إلا حمل الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحة الخلق، وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة. أي كما يزعم من؟ كما يزعم الشيخ. الثاني أن أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة ويد الجارحة وعين الجارحة، وإن كان الانتقال والاستقرار على الله سبحانه وتعالى. ما هذه التي أشار إليها؟ صفاته. يقول العقول دلت على أنها مستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، أن يكون في العلو، أن يكون سبحانه وتعالى له يدان كما يليق بجلاله وعظمته، أن له عين كما ورد بذلك النصوص، أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى غيره. إذن هو يقول أن أدلة العقول دلت على استحالة هذه الصفة، ثم يقول فوجب التأويل بأدلة العقول، وما وعد به من أمور الآخرة ليس محالا في قدرة الله تعالى، فيجب إجراؤه على ظاهر الكلام بل على فحواه الذي هو صريح. هذا جواب من؟ جواب أبي حامد الغزالي. ويقول في فضائح الباطنية، فإن قيل، انتبهوا ويرد على الباطنيين الذين يتأولون النصوص، فإن قيل فهلا سلكتم هذا المسلك في التمثيلات الواردة في صفات الله تعالى من آية الاستواء وحديث النزول ولفظ القدم إلى غير ذلك من أخبار لعلها تزيد على ألف، وأنتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يؤولون هذه الظواهر بل كانوا يجرونها على الظاهر، ثم إنكم لم تكفروا منكر هذه الظواهر بل اعتقدتم التأويل وصرحتم به. وفي عبارات قوية. فماذا يقول أبو حامد الغزالي؟ ما أحد يقول هكلام هذا. قلنا كيف تستتب هذه الموازنة والقرآن مصرح بأنه ليس كمثله شيء، والأخبار الدالة عليه أكثر من أن تحصى، ونحن نعلم أنه لو صرح مصرحا فيما بين الصحابة بأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يماس جسما ولا ينفصل عنه بمسافة مقدرة وغير مقدرة، ولا يعرض له انتقال وجيئة وذهاب وحضور وأفول، وأنه يستحيل أن يكون من الآثلين والمتنفلين والمتمكنين إلى غير ذلك من نفي صفات التشبيه، لرأوا ذلك عين التوحيد والتنزيه. هذا صحيح؟ هل يرون هذا عين التنزيه؟ ولو أنكر، انتبهوا، يعني لو أنكر هذه الصفات في هذه الصيغة لرأوه عين التنزيه والتوحيد، ولو أنكر الشورى والقصور والأنهار والأشجار والزدانية والنار تعد ذلك من أنواع الكذب والإنكار ولا مساواة بين الدرجتين. انتبهوا معي لخلاصة رد الغزالي. فخلاصته أن نصوص الصفات محتملة، أما نصوص الوحي والمعاد فهي كثيرة بحيث بلغت مبلغا لا يحتمل الكلام. ثم إن أدلة العقول عندك أوجبت تأويل نصوص الصفات، أما نصوص الوعاد والمعاد فلا تؤول لأنها لا تخالف أدلة العقول. انتبهوا معي هنا. لكن الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون لا فرق بين الصفات هذه وهذه. أنت أيها الغزالي قلت إن هذه الصفات تزيد على الألف، أو النصوص الواردة في الصفات تزيد على الألف، ألف نص يدل على هذه الصفة، فكيف سمحت بنفسك بتأويلها ثم كفرتنا لما أننا تأولنا نصوص المعاني؟ ولهذا تجد أن أبا حامد الغزالي هنا وهو يرد عليهم بكلام غير كفيف، لأنه سيقول له الفيلسوف تلك النصوص أيضا قريب، وأولئك السلف الصالح قبلكم كانوا يثبتونها ولا يتأولونها، وكانوا أيضا لا يتأولون نصوص الله، فمنهجهم واحد. فأنت أيها المتكلم كيف تأولت هذه النصوص التي تعد بالمئات ثم منعتنا من تأويل نصوص المعاد؟ ولهذا لما يحيل على أدلة العقول سيقول له الفلاسفة، ونحن أيضا نحيل على أدلة العقول ونقول يستحيل أن يريد الله أن يكون هناك تلك الجنان وغير ذلك، نحن نقول هذا الكلام. إذا أحلت وقلت إنه يستحيل أن يكون لله صفة كذا وكذا من الصفات الواردة، كذلك أيضا نحن نقول يستحيل أن يكون كذا وكذا من أيام اليوم الآخر، بل نقول يستحيل أن الله يعرف يوم القيامة وقد قال به إخوانكم المعتزلة. إذا ما هو الغرض من هذا أيها الأخوة؟ الغرض من هذا بيان أن منهاج المتكلمين تناقض في باب التأويل، فتأولوا نصوصا تأويلها باطل بلا شك، فتسلط عليهم الفلاسفة والقرامطة والباطنية وقالوا لهم لماذا لا نتأول بقية النصوص؟ ولا شك أن صنيع هؤلاء منا كان سببا ظاهرا جليا في تسلط أولئك على الناس. أما المنهاج الحق منهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فهو لا يأخذ منهجا واحدا، يقول لك هذه النصوص سواء تعلقت بالصفات أو تعلقت بالمعاد أو تعلقت بالأحكام الشرعية هي نصوصا وأخبارا قطعية، وذلك بما يتعلق بالقرآن، وكذلك أيضا بما يتعلق بما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نصوص قطعية. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح أثبتوها على منهاج واحد دون تفريق. وهذه أيها الإخوة هي قضية سلامة المنهج وكونه على وتيرة واحدة بدون تناقض.
من فضلك اقلب الشريف.